بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وهو شديد المحال. وهنا أتكلم بقى من باب أتكلم عن باب الأسماء، الصفات، الأفعال، باب الإخبار. وباب الإخبار أوسع، فالصفات أوسع من الأسماء، والأفعال أوسع، والإخبار هيكون أوسع، هيكون مسألة فيها سعة. هو شديد المحال، وقوله هو مكر ومكر الله وخير الماكرين، وقوله تبارك وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. قوله تبارك وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذه صفات المقابلة. هذه الآية الكريمة في ذكر هذه الصفات، الكيد والاستهزاء والمكر والكيد. فالله عز وجل يذكر في هذه الآيات أنه يكيد ويمكر بمن يكيد بأوليائه ويمكر بأوليائه تبارك وتعالى. هذه الصفة يثبتها أهل السنة. في فرق بين الصفات المطلقة كالعزة والحكمة والعلم والصفات المقيدة، يمكر بمن يمكر بأوليائه، يعادي من يعادي، وهكذا. فهي صفة مقيدة مختصة. قوله هو شديد المحال، المحل في اللغة بمعنى الشدة، وشديد المحال معناه شديد الأخذ بالعقوبة تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، إن أخذه أليم شديد. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديث أبي موسى أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال ابن عباس شديد الحول، وقال مجاهد شديد القوة والأقل، طبعا يعني كما ترون فيها تقارب. الكلام حول مكر الله بمكر بمن يمكر بأوليائه وحزبه، فالكون له إله يتحكم فيه سبحانه، يعني ليس متروكا هملا، ليس متروكا بكل من هب ودب يفعل فيه ما شاء. المكر من الله عز وجل معناه إيصال المكروه لمن يستحقه من حيث لا يشعر، إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. قوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، مكروا أي كفار بني إسرائيل حين أرادوا قتل نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وصلب عيسى. والمكر فعل شيء يراد به ضده، ومكر الله مكر الله أي جزاهم على مكرهم، بأن رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل كما روي ذلك ومعروف. والله خير الماكرين أي أنفذ الماكرين مكرا وأسرعهم. وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة، والعياذ بالله. في الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ما ذلك منه استدراج. هذه مصيبة كبيرة. حديث عند أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. قوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ومكروا أي دبروا أمرهم على قتل نبي الله صالح صلى الله عليه وسلم وأهله على وجه الخفية حتى من قومهم خوفا من أوليائه. ومكرنا مكرا أي مكر الله عز وجل بنصر نبيه صالحا صلى الله عليه وسلم وإهلاك قومه المكذبين. قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمكر منه طبعا ما هو ممدوح وما هو مذموم. فإذا كان في مقابلة من يمكر لأنه يقتدي أنك أقوى منه، وإن كان في غير ذلك هو مذموم. مكر بدون جريرة وبدون سبب ومن باب البغي والظلم، هذا يسمى خيانة وظلم. الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. قوله سبحانه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، كفار قريش يكيدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما دبروه لهم في شأنه صلى الله عليه وسلم من الإضرار به وإبطال أمره. وأكيد كيدا يعني أجازيهم على كيدهم، الكيد استدراجهم كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة والله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، بهذه صفات مقيدة وليست صفات مطلقة، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا، تمدح في موطن وتذم في موطن، ويوصف الله عز وجل بها فيما فيه مدح، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله سبحانه وتعالى مطلقا. فلا يقال إن الله يمكر ويخادع ويستهزئ، وكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء ويسمى به، بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى مدح وذم، فيصعب هذا. فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟ هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. والمقصود أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة حسنة من المخلوق، الجزاء حسنة من المخلوق، يعني فعلت بي شيئا سيئا فأفعل بك شيئا سيئا أجازيك عليه على السيء بالسيء، فكيف بالخالق جل وعلا؟ قوله رحمه الله تعالى وقول الله تبارك وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال الله عز وجل: وليعفوا ولا يصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله: ولله العزة ولرسوله، سورة المنافقون. وقوله عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هذه الآيات فوصفه سبحانه بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. فقوله: إن تبدوا خيرا يعني تظهروه، أو تخفوه يعني تعملوه سرا، أو تعفو عن سوء يعني تتجاوزوا عن من أساء إليكم أو تعفو عن سوء. والعفو في اللغة يأتي بمعان منها: عفى عن الذنب يعني صفح عنه، عفى أسقط حقه، عفى القوم أي كثروا، كثروا عفى المنزل أي انطمس، ومنه قول حسان: عفت ذات الأصابع فالجواء. وقول لبيد: عفت الديار محلها فمقامها بمنن تأبد غولها فرجامها. عفوا معناه ذو العفو، وترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب، وأبلغ من المغفرة فإنها مشتقة من الغفر والستر. والعفو إزالة الأثر، ومنه عفت الديار. قال ابن القيم: وهو العفو، فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان، وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان. قديرا يعني قادر على كل شيء تبارك وتعالى. الله عز وجل عفو، وعفوه عن قدرة، منتهى الكمال انك تعفو عن قدرة، ولولا عفوه تبارك وتعالى لفسدت السماوات والأرض وهلك الناس. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة تبارك وتعالى، فما من لحظة من اللحظات إلا والخلق يستحقون العقوبة، غير أن الله عز وجل يحلم ويعفو. قال تعالى: وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، في قصة مصطح بن أثاثة. نزلت هذه الآية في شأن أبي بكر طبعا، لما حلف على مصطح بن أثاثة الذي تكلم في عرض عائشة رضي الله عنها أنه لا ينفق عليه وكان ينفق عليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية فعفى أبو بكر عنه وأجر عليه العطية. طبعا الصفح يقولون هو أبلغ من العفو، لأن الصفح لا لوم فيه ولا تثريب ولا عتاب. قال ابن القيم رحمه الله: ثم ختم الله الآية بصفتين من صفاته سبحانه مناسبتين لما تضمنت، فقال: والله غفور رحيم، ففيه إشارة لأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره سبحانه، وفيه أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان قامت به سبحانه، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني لها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على المدح ولا الكمال، ولا ساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام أسماء الرحمة والإحسان. فقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم، ونحو ذلك، هذا لا يجوز. ونفي معاني أسمائه سبحانه وتعالى من أعظم الإلحاد فيها، كما يقول ابن القيم. قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله: لله العزة ولرسوله، يعني الغلبة والقدرة، فمن يريد العزة فليطلبها بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله. فالعزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان، قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه. فإذا فاته حظه من العلو والعزة فيما قال، إذا فاته حظه من العلو والعزة يبقى في الإيمان والعمل الصالح. فالمؤمن عزيز، عزيز بعزة الله عز وجل، يعني مؤيد، منصور، مكفي، مدفوع عنه بالذات أين كان. يعني لو اجتمع عليه من بأقطارها أهل السماوات والأرض، والسماوات والأرض ومن فيهن، فإذا قام بحقيقة الإيمان فإن الله عز وجل يدفع عنه. فمن نقص الإيمان ينقص النصيب من النصر والتأييد، يعني يكون هناك نقص من النصر والتأييد بقدر النقص من الإيمان والعمل الصالح. فهذه الآية أيضا إثبات العزة لله تبارك وتعالى الكاملة من جميع الوجوه. قال الله تعالى: وهو العزيز الحكيم. والعزة في الأصل القوة والغلبة والشدة، تقول عز يعز بكسر العين، وإذا صار عزيزا وعز يعز بالفتح، إذا اشتد وقوي يعز، عز يعز إذا اشتد وقوي، ومنه أرض عزاز يعني صلبة، وعز يعز بالضم إذا غلب وقهر. فلاسمه العزيز كل هذه المعاني الثلاث، بمعنى الممتنع الجناب عن أن يصل إليه ضرر أو يلحقه نقص أو عيب، كقوله: وما ذلك على الله بعزيز. وبمعنى القوة كقولهم: من عزيز، بمعنى غلبه، بمعنى الغلب، غلبة الغير والقهر، ومن هو عزني في الخطاب أي غلبني، وهو العزيز الحكيم. قال الاستغراق والشمول لجميع معاني العزة. قال ابن القيم: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي سلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب، لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة وهي وصفه، هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معان، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان، من كل وجه عادم النقصان. قال سبحانه وتعالى عن قول إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني أقسم بعزة الله تعالى. العجيب أن إبليس يثبت الصفات، يعني هو أفقه من كثير من الجهمية والضلال في هذا الباب. لأغوينهم أجمعين، يعني لأضلن بني آدم بتزيين الشهوات لهم وإدخال الشبهات عليهم حتى يصيروا غاوين جميعا. ثم لما علم أن كيده لا ينجح إلا في أتباعه من أهل الكفر والمعاصي، استثنى فقال: إلا عبادك منهم المخلصين. لا يفا دليل على الحلف بعزة الله سبحانه، والحلف بصفات الله جائز، وكذا غيرها من صفاته. وفيه دليل على أن صفات الله غير مخلوقة، إذ الحلف بالمخلوق شرك. وفي إثبات العزة ردا على من يقول عزيز بلا عزة. والعزة تنقسم قسمين: قسم يضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، العزة المخلوقة التي يعز بها أنبياءه وعباده الصالحين، ومن باب إضافة الصفة إلى الموصوف كما في هذه الآية، وكما في الحديث: في الحديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحب. وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة: وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ومن الجدير بالذكر هنا معرفة أن العفو والمغفرة صفات فعل، صفات فعل، إن شاء عفا وإن شاء لم يعفو، إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر. وعلى ذلك تكون من الصفات الاختيارية التي هي متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. المبتدعة يعني يقولون خلاف ذلك، يعني أهل الاعتزال مثلا يفسرونها بأثرها، الأشاعرة والماتريدية نحوهم يؤولونها فيجعلون المغفرة إرادة كذا والعفو إرادة كذا، فيرجعون هذه الصفات إلى الصفات السبع التي ثبتت عندهم بالعقل. وقوله سبحانه: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك يعني تعاظم، عظمة والبركة والنمو، وفعل ماض لا تصرف، وهو خاص بالله سبحانه وتعالى. والبركة لغة النماء والزيادة والتبريك والدعاء بذلك. قال ابن القيم رحمه الله: البركة نوعان، بركة هي فعله، والفعل منها بارك، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل فيها ذلك مكان مبارك بجعله سبحانه. بركة تضاف إليه، إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، لو قال تبارك فلان إنما يقال تبارك اسم ربك، تبارك الله، فلا يصلح ذلك إلا الله تبارك وتعالى. فهو المتبارك ورسوله مبارك، كما قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. وأما صفته سبحانه وتعالى تبارك فمختصة به سبحانه كما أطلقها على نفسه، مختصة بالله تبارك وتعالى لا يوصف بها غيره. في الصحيح في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، فجعل يحثو في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. في هذه الآيات إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه. في هذه الآيات بيان لطريقة أهل الفهم الذين يثبتون إثباتا مفصلا، أهل الفهم وأهل العلم يثبتون، طريقة أهل السنة يثبتون إثبات مفصل وينفون نفيا مجملا، دي قاعدة مبنية على أن النفي المحض ليس بكمال، بل الكمال هو الإثبات المفصل، والنفي لا يكون كمالا إلا إذا كان المراد به إثبات كمال الضد. يعني تقول لا تأخذه سنة ولا نوم، فده تمام القيومية. تقول لا يموت لإثبات الحياة. تقول ليس بعاجز لإثبات كمال القدرة، وهكذا. قوله تبارك وتعالى فاعبده، يعني أفرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره. العبادة لغة هي الذل والخضوع، وشرعا كما يقول ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والعبادة في اصطلاح بعضهم هي ما أمر به شرعا، أن الله عز وجل هو الذي أمر بها، من غير اضطراد عرفي ومن غير اقتضاء عقلي. وشروط العبادة الإسلام طبعا والإخلاص والمتابعة كما أسلف. واصطبر لعبادته، يعني أثبت على العبادة ولازمها واصبر على مشاق هذه العبادة. هل تعلم له سميا؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا استحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه تبارك وتعالى. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له سميا، أي مثلا أو شبيها. والاستفهام في الآية إنكاري، معناه النفي، أي لا، ليس له سمي، ليس له شبيه، ليس له نظير. ولم يكن له كفوا أحد، تقدم الكلام عليها في تفسير سورة الإخلاص طبعا. فلا تجعلوا لله أندادا شركاء وأنتم تعلمون. الأنداد الأمثال أو الشركاء والنظراء، يعني تعبدونهم كعبادته وتساوونهم به في المحبة والتعظيم. فلا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في عبادته. والند في اللغة المثل والنظير والشبيه، يقال فلان ند فلان، يعني شبيهه ونظيره. قال حسان رضي الله عنه: أتهجوه ولست له بند، طبعا في الرواية الأخرى: ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. واتخاذ الند ينقسم قسمين: قسم من الشرك الأكبر كاتخاذ ند يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يذبح لها أو ينذر له ونحو ذلك، كما في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال ابن القيم: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، واتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الرحمن. القسم الثاني ما هو من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت لم يكن كذا، والحلف بغير الله ونحو ذلك، كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه النسائي وابن ماجه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده وأنتم تعلمون، أي أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء. وفي هذه الآية الرد على جميع فرق الضلال، ففيه الرد على المشبهة والقدرية والمعطلة، وفيها دليل على أن معرفة الله والإقرار بها فطري ضروري، فطر الله عليه العباد، كما في الحديث: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرا يتمثل بهذا البيت: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الآية فيها رد كذلك على من قال بخلق القرآن، استدلالا بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فلا يصح أن يقال في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، أي فلا تخلقوا لله أندادا، فجعل هنا بمعنى صير، والله أعلم. قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله تبارك وتعالى، يعني يجعلونها مساوية له في الحب. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب وأفرضوه به. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها، ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. المحبة أقسام ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله، قال: محبة الله سبحانه فلا تكفي وحدها للنجاة من النار والفوز بالجنة. المشركون يحبونها سبحانه محبة، لكن محبة لا تساعد على النجاة، محبة تودي بهم إلى جهنم والعياذ بالله. محبة ما يحبه الله وهي التي تدخل الإسلام وتخرج من الكفر. وأحب الناس إلى الله تبارك وتعالى أشدهم قياما بهذه المحبة، صلى الله عز وجل من فضل المحبة في الله ولله، وهي فرض كمحبة أولياء الله وبغض أعداء الله، ده من مكملات الإيمان، وهي من مكملات محبة الله ولوازمها. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروه، تحب ما يحب وتكره ما يكره. إن المحب لمن يحبه، إن المحب لمن يحبه مطيعه. المحبة مع الله إلا محبة المشركين المستلزمة بقى للخوف والتعظيم، فهذه لا تصلح إلا لله سبحانه. ومتى أحب العبد بها غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. المحبة الطبيعية، الميل الطبيعي، تحب امرأة، تحب اللي هو ما يلائم طبعك، محبة المال للولد، محبة طعام معين، شرب معين، هكذا. وهذه لا 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 إشكال فيها ولا بأس بها، ما لم تصرف الإنسان عن محبة الله تبارك وتعالى وعن طاعة الله تبارك وتعالى، كما يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أكتفي بهذا القدر إخوة في هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.